بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن الجنة كما يصفها بيان الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن معنى الجنة وحقيقتها، وعرفنا أن هذه التسمية من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، ولا أعيد الكلام الذي ذكرته مفصلا. ثم تحدثنا عن صفة الخلود في الجنة التي يؤكدها بيان الله سبحانه وتعالى في كثير من آي كتابه المبين. ما المراد بالخلود؟ عرفنا المراد، وهل هنالك إشكال يرد في أن يخلد الناس يوم القيامة إن في النعيم الذي وعد الله به عباده المؤمنين، أو في العقاب والجحيم الذي توعد به عباده المستكبرين؟ هل هنالك إشكال؟ أجبنا عما قد يتوهمه البعض من أن ثمة إشكالا في هذا، وكذلك الأمر أحيلكم إلى ما قد ذكرت، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى تكرير. الشيء الجديد الذي سنتناوله الآن إجابة أيضا عن إشكال كثيرا ما يتطارحه بعض السطحيين من الناس، بل ربما يتطارحه بعض المثقفين الذين يخيل إليك أنهم يتمتعون بدراسات فلسفية وعلمية واسعة. الإشكال ينبثق في أذهانهم من قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يسأل أحدهم: إذا كانت الجنة قد أخذت حجم السماوات والأرض كما يقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إذا الجنة أخذت مساحة السماوات والأرض بعرضها فقط، فما بالك بالطول؟ يقولون: إذا فأين بقي الجحيم؟ وأين بقيت السماوات والأرض؟ هذا هو الإشكال الذي يتطارحه بعض الناس، ولقد واجهني بعضهم بهذا الإشكال وكأنه عثر منه على ضربة مميتة وعلى مشكلة لا جواب عنها، وأنه السؤال الذي يحير ولا يمكن للباحث أن يرى جوابا عنه. وهذا التصور شيء غريب. ما الجواب عن هذا السؤال الذي ينبثق من قول الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض؟ الجواب أولا، يقول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر من كتابه المبين: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات غير هذه السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذن حجم السماوات التي سيخلقها الله خلقا جديدا، وحجم الأرض التي سيخلقها الله خلقا جديدا، والكائنات كلها التي سيخلقها الله خلقا جديدا حجم آخر. حجم آخر غير هذا الحجم الذي نراه ولا نكاد نستطيع أن نضبط حدوده، هو من الاتساع بمكان. فالجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده تبلغ مساحتها أو يبلغ اتساعها اتساع السماوات والأرض التي نراها اليوم، التي نراها اليوم. ولكن السماوات والأرض يوم القيامة تتسع أضعاف 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 الحجم الذي صاغها الله عز وجل به في هذه الدنيا التي نعيشها. ما الإشكال؟ لاحظوا أيها الإخوة، الفضاء لا نهائي. الفضاء ما هو؟ هو المجال الواسع المهيأ لخلق الأحجام فيه، هذا هو الفضاء. الفضاء هو الاتساع اللانهائي، وخلق الأحجام سماوات الأرض إنما يتم داخل هذا الفضاء. إذا كان الفضاء من الاتساع بحيث لا حدود له، لأن الفضاء هو اللا شيء، الفضاء هو الاتساع المهيأ للشيء، هو لا شيء، فضاء. وربنا سبحانه وتعالى عندما يخلق السماوات والأرض في هذا الفضاء يخلقها بالحجم الذي يشاء وبالاتساع الذي يشاء، ومن ثم فإنه يخلق الجنة كما وعد. فعلا الجنة وحدها تتسع لهذا الذي تتسع له السماوات والأرض اليوم. كم هو حجم السماوات والأرض اليوم؟ الجنة تحل محل هذا الحجم كله، لكن الفضاء متسع بعد ذلك. الفضاء هنا 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 متسع، يخلق الله عز وجل ما يشاء في هذا الفضاء المتسع، يمينا شمالا، نعم كما يشاء. انظروا إلى قوله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء، السماء هذه الأجرام العلوية التي هي فوقنا، القبة السماوية بطبقاتها السبع، هذا هو المراد بالسماء. يقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، بقوة، المراد بالأيد هنا القوة، قدرة. وإنا لموسعون. أرأيتم إلى حجم السماوات؟ إنكم لا تستطيعون أن تقيسوها إلا بالسن الضوئي، نعم لا تستطيعون أن تقيسوها بشكل من الأشكال، ومع ذلك فإنا لموسعون. عندما نشاء نوسع حجم هذه السماوات، نوسعها ثم نوسعها نوسعها كما نشاء. هل هنالك جدار سيرتطم به هذا الاتساع؟ لا، الاتساع لا نهائي، لأنه إنما يخلق ضمن الفضاء، والفضاء لا حدود له. إذن أعتقد أن هذا الاستشكال استشكال يعني ضحل، وإن أنبأ عن شيء فهو ينبئ عن يعني سخافة الفكر في بعض الأحيان، أو ينبئ عن ضحالة الثقافة والمضمون الفلسفي. نعم، ينبغي أن نعلم أن الفضاء لا نهائي، وأن ما يخلق إنما يخلق ضمن هذا الفضاء. وبما أن الفضاء لا نهائي، فما يخلقه الله عز وجل يوسعه كما يشاء. طبعا لماذا كل هذا الاتساع؟ الجواب واضح. من الذي تفتح لهم أبواب الجنة؟ وأذكركم أننا عرفنا معنى الجنة، الجنة ليست عبارة عن غابات أحراش، نعم وهكذا بشكل بدائي، لا، قلنا الجنة اسم لألوان شتى من النعيم لا يكاد الفكر أن يتخيله. نعم، فيها ما لا عين رأت، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا العالم الذي تتفتح أبوابه لمن تتفتح؟ لا يتفتح لأهل جيل واحد ولا لجيلين ولا لثلاثة أجيال، وإنما تتفتح أبوابه لأجيال البشرية كلها، بدءا من المخلوق الأول لهذه السلالة وهو سيدنا آدم وزوجه حواء إلى أن تقوم الساعة. كل هذه الحلقات من سلسلة الأجيال المتتابعة تتلاقى كلها في مكان واحد. طيب أي مكان يتسع لهم؟ نعم، اضرب هذا الجيل الذي ينبسط على هذه الأرض، اضرب كم هذا الجيل بالحلقات التي مرت منذ بدء الخليقة والتي ستأتي إلى آخر الخليقة، اضربها بهذا العدد، كل هذا العدد سيجتمعون في صعيد واحد. وأهل الجنة الذين شاء الله أن يكرمهم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، طبعا لا تكفيهم هذه الأرض ولا مثلها ولا أمثالها، لأن أجيال كثيرة كلها تتجمع لتتلاقى في هذا المكان الذي أعده الله عز وجل له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يصف اتساعها لا أكثر، عرضها السماوات والأرض. ومع ذلك أعدت لمن؟ أعدت لفئة من الناس، أعدت للمتقين. أعتقد أن هذا الجواب كاف وشاف ويزيل الإشكال. لكن قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى نشرحها ونوضحها ونجيب عن الإشكال الذي قد يرد فيها، أحب أن أنصح نفسي وأنصح الإخوة الذين دابهم أن يستشكلوا. أحب لهم ما دام أنهم يحبون أن يستشكلوا أن يقرأوا القرآن كله، وأن لا يلتقطوا منه ما يطيب لهم أن يستشكلوا. لا، يعني هذا شيء يعني سمج في الآذان، أن أفتح القرآن وأن أبحث عن المشكلات التي فيه، ألتقط مشكلة إثن مشكلة ثم أواجه بها الناس، ثم أغلق القرآن ولا أقرأ منه شيئا آخر. ستجد أجوبة إشكالاتك في القرآن ذاته. نعم، ولكن مع الأسف في المسلمين اليوم من أصبحوا غرباء عن القرآن، وأصبح القرآن غريبا عنهم، فلا يلتفتون إليه بدراسة دقيقة، نعم إطلاقا، وكأن القرآن ليس الرسالة التي أرسلها الله إلينا. لاحظوا أيها الإخوة، يعني الجريمة كبيرة في حقنا، رسالة وصلت إلينا من قيوم السماوات والأرض، ممن خلقنا وخلق هذا الكون كله، رسالة يا أخي، رسالة. طيب إذا جاءتك رسالة من عدوك لابد أن تقرأها، إذا جاءتك رسالة من تلميذ لابد أن تجلس فتقرأها، شيء طبيعي. جاءتك رسالة من أي كائن مغلقا، شيء طبيعي أن أجد نفسي بدافع من إنسانيتي مندفعا إلى أن أقرأها. فما بالك برسالة قد وجهت إلينا من قيوم السماوات والأرض، ممن خلق الإنسان وعلمه البيان. طيب ألا نقرأ الرسالة؟ نشيع بوجوهنا عنها؟ نعم. وجل الإله القائل، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. لماذا؟ لماذا أنتم معرضون؟ وما شرف الإنسان الذي يمشي فوق هذه الأرض بشيء كما شرف بخطاب الله عز وجل، يعني كما شرف بأن يجعل الله من الإنسان نجيا له يخاطبه، شرف كبير هذا، لم يشرف بذلك أحدا من خلائقه، ومع ذلك فما أكثر المعرضين عن هذا الشرف، ما أكثر المعرضين عن كلام الله عز وجل. يطيب طبعا لفئة من الناس، لا أقول كل، لفئة من الناس أن لا تلتفت من القرآن إلا إلى ما يمكن أن يثير في ذهنه إشكالا، لكي يواجه به الناس ويقول بلسان الحال هذا القرآن مليء بالإشكالات التي لا جواب عنها. لا، هذه يعني هذا موقف يمجه العقل ويتلفظه الإنسانية. طبعا أنا أقول هذا لمن آمن بالله ولمن آمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، لا، ولا أحمل الآخرين هذه المسؤولية طبعا، لكن الآخرون الذين لم يؤمنوا بعد بالله أدعوهم إلى أن يتعرفوا على هذا القرآن، يتأملوا فيه، هل بصمات الألوهية موجودة عليه أم لا، أدعوهم إلى ذلك. طيب، انتهينا من هذا الإشكال. هنالك شيء آخر أيضا كان ولا يزال عند بعض الناس مبعثا لإشكال، هو نعيم الجنة. نعيم الجنة ما هو؟ هل هو نعيم روحي فقط أم هل هو نعيم جسمي وروحي معا؟ هذا الموضوع الواقع الجواب عنه بدهي، لكن ألم أقول لكم هنالك من يعرضون عن القرآن؟ إعراض كثير من الناس عن القرآن صير هذا الإشكال إشكالا حقيقيا، وغاب الجواب البدهي عن هذا الإشكال عن أذهانه. نعم، فهنالك من يتصور أن نعيم الجنة الذي يتحدث عنه القرآن هو للروح فقط، يعني يوم القيامة لا تعود الأجساد إلى أرواحها، الأرواح موجودة، ذاتي موجودة، عندما يموت الإنسان روحه تظل موجودة، ويوم القيامة هذا النعيم الذي أعده الله عز وجل للمحسنين وللمتقين هو نعيم تتلقاه الروح فقط، يعني بعبارة مقربة تماما كالنائم الذي يرى مناما. لعلك تذكر في بعض الأحيان تكون نائما في فراشك ترى حلما رائعا يمتعك بأنواع من النعيم واللذائذ الكثيرة جدا، إن كان طعام، إن كان شراب، إن كان أي شيء، أي شيء. نعم، في حين أنك تنام في فراشك ولم تخرج من غرفتك، لا شك أن هذا النعيم الذي يراه النائم في حلمه نعيم للروح، أما الجسد فغارق في سباته. نعم، هذا الذي يتصوره بعض الناس يجعل نعيم الجنة أشبه بنعيم هذا الإنسان الذي رأى مناما ثم استيقظ من منامه وإذا هو هو، لكن الروح تمتعت بأخيلة بما لا نستطيع أن نتحدث عنه الآن. ترى هل هذا صحيح؟ هل نعيم الجنة الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل بمناسبات كثيرة هو عبارة عن نعيم تتلقاه أرواحنا، أما الجسد فغير موجود تماما كما تتلقى الروح في المنام أنواع النعيم، بل ربما أنواع العذاب أيضا؟ الجواب لست أنا الذي أجيب عنه، إنما الذي يجيب عنه بيان الله سبحانه وتعالى. بيان الله عز وجل عندما يفصل القول في أنواع النعيم ماذا يقول؟ يتحدث عن أنواع من النعيم لا يمكن أن تكون خاصة بالروح، لا. أنواع من النعيم مادية يتحدث البيان الإلهي عنها مفصلة. لاحظوا مثلا، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. طيب. هذا الوصف لاحظوا هل هو وصف لنعيم تتلقاه الروح؟ انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الآن هذا وصف للعذاب كذلك وصف مادي. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. لاحظوا هذه الأوصاف التي يصف بها بيان الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة. اقرأوا كل الآيات التي يصف الله عز وجل فيها نعيم الجنة مفصلا تجدون شيئا غريبا، البيان الإلهي يتناول جزئيات النعيم، طلح منضود، ماء مسكوب، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. كم وكم سأل أناس يعني لماذا البيان الإلهي يتناول هذه الجزئيات، نعم يتحدث عنها، يعني معروف نعيم الجنة معروف، لماذا يتحدث مثلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، طلح الموز وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، لماذا؟ الجواب عن هذا من أجل أن يحل مشكلة هؤلاء السائلين، من أجل أن يرد على تصورات من يقول إن نعيم الجنة نعيم روحي، ويوم القيامة لا تعود الأرواح إلى أجسادها، يوم القيامة يوم لعذاب الروح أو لنعيم الروح أشبه بالمنام. طيب لو كان الأمر كذلك هذا الكلام غير وارد، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، هل هذا نعيم الروح؟ الروح لا تبحث عن الفراش عن الأرائك عن 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 هذه عن الظل عن لا تبحث عن ولحم طير مما يشتهون إطلاقا، لكن الباري عز وجل يتناول هذه الجزئيات المادية التي تراها العين وتتمتع بها الجسم أكلا شربا نظرا شما، نعم لماذا؟ من أجل أن يزيل من ذهنك هذه الأوهام التي قد تطوف برأسك من أن نعيم الجنة نعيم روحاني فقط. هذا هو الجواب. فقولوا لمن يتصور أن يوم القيامة يوم للأرواح فقط وليس هنالك نعيم جسدي، كيف تفسر هذه الآيات التي يخاطبك الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل؟ نعم لا أقول عن نعيم الجنة فقط بل أيضا عن العذاب، أيضا قد يخيل أن العذاب يوم القيامة للروح فقط، يعني كما أن المنام في بعض الأحيان يكون الرائي معذبا والجسد في فراشه الوثير، نعم كذلك يكون عقاب وعذاب الكافرين يوم القيامة للروح فقط أما الجسد غير موجود. طيب ماذا تصنع بقول الله سبحانه وتعالى هو أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل لا اسمعوا إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم إذن في أكل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الحميم هو الماء المغلي. إذن عرفنا أيها السادة والسيدات أن نعيم الجنة نعيم مادي وروحي معا. طبعا النعيم المادي تتمتع به الجسد لكن من خلال الروح التي تبث المشاعر والشعور داخل هذا الجسد. وهذا الكلام سنتممه إن شاء الله في الحلقة الآتية ونتحدث عن إشكال آخر يتعلق بنعيم الجنة فيما يتصوره بعض الناس. وإلى الحلقة الآتية وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.